السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها العلامة الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن عدم الشهادة لمعين بالجنة أو بالنار من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما دل الدليل على ذلك، انتقل الإمام الطحاوي إلى أمر آخر من معتقد أهل السنة والجماعة، فقال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف. الشرح يريد بهذه الجملة العلامة الطحاوي رحمة الله عليه أن أهل الحديث والأثر والسنة والجماعة لا يعتقدون جواز الخروج على هذه الأمة وتفريق الجماعة بالسيف، وأيضا لا يرون جواز قتل أحد من هذه الأمة لغير الإمام الذي بيده الأمر. اكتب عندك في الهامش تعليقا على كلمة إيه؟ لا يرون جواز قتل أحد من هذه الأمة لغير الإمام الذي بيده الأمر. اكتب: ولا يجوز القتل إلا بإحدى ثلاث: الردة، والقصاص، والرجم للزاني المحصن. الردة والقصاص والزاني المحصن، وهذا يدخل في إقامة الحدود، وهذا يدخل في إقامة الحدود، وهي من اختصاص ولي الأمر. فليس لأحد من أفراد الرعية أن يقيم حدا فليس لأحد من أفراد الرعية أن يقيم حدا إلا أن يأمره الإمام. يقول: وأيضا لا يرون جواز قتل أحد من هذه الأمة لغير الإمام الذي بيده الأمر، وهذا منهم اتباعا لما دلت عليه الأدلة من حفظ دم المسلم وعدم جواز إراقته، وأن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ونحو ذلك من الأصول والأدلة التي سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. وأرادوا بذلك عاد علي حماد، أحسنت. وأرادوا بذلك أيضا مخالفة الطوائف التي استباحت دم المسلمين، ورأت الخروج على جماعة المسلمين بعامة بالخروج على الإمام ولي الأمر أو بجواز قتل من حكمهم بردته أو بكفره. وهؤلاء المخالفون لأهل السنة هم طوائف الخوارج والمعتزلة، وطائفة ممن ينسبون إلى الفقه من أتباع المذاهب، فإن طائفة من أتباع المذاهب أيضا وهم في الجملة ينسبون إلى السنة تأثروا بمذهب الخوارج والمعتزلة في هذا ونحو ذلك، فرأوا جواز الخروج كما سيأتي، ورأوا جواز قتل المعين للعامة ولا يخص ذلك بولي الأمر. فيريد الطحاوي من ذلك تقرير القول الحق والمنهج العام لأهل السنة الذي صاحوا به وأعلنوا وصاحوا بالمخالف فيه، من أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أحد من هذه الأمة بالسيف، ولا على أن تستباح الدماء إلا ببرهان من الله عز وجل. طيب، معنى ذلك إيه؟ قبل القتل بيلزمني أمرين. الأمر الأولاني الدليل الشرعي على أن هذا يستحق القتل، ده ابتداء. بعد ذلك تطبيق هذه الأدلة على الشخص بعينه، وهذا يستلزم منه إقامة الحجة، وكل هذا لولي الأمر وليس لأحد المسلمين. نعم، أول شيء وجود الدليل الشرعي الذي يدل على كفره. وطبعا لما نقول دليل شرعي يبقى دليل عندنا من الله فيه برهان ومجمع عليه، أما المسائل المختلف فيها فلا يثبت بها حكم على شخص خاص في أمور الردة والكفر، وهذا ذكرناه مرارا. بعد ذلك إقامة الحجة على الشخص الذي دل الدليل على كفره. طيب، في هنا مسألة برضو يعني ألفت النظر إليها، يقول إيه من أول وهؤلاء المخالفون، ارجع لها تاني. رجعت يا محمد؟ رجعت يا وليد؟ أنت قعدت على كرسي خلاص. وهؤلاء المخالفون لأهل السنة هم طوائف الخوارج والمعتزلة وطائفة ممن ينسبون إلى الفقه من أتباع المذاهب، فإن طائفة من أتباع المذاهب أيضا وهم في الجملة ينسبون إلى السنة. انتبه، يبقى هم أصلا في السنة ولكنهم تأثروا بمذهب الخوارج والمعتزلة، لا في أصول المذهب بل في فرض من أفراده عند التطبيق، وذي اللي أشكلت على الحدادية. يبقى أنا عندي مثلا الأصل عند الإمام ابن خزيمة إثبات الصفات، والأصل عنده لا يتجاوز القرآن والسنة، وأثبت الصفات وألف الكتاب إثباتا للصفات، ولكن عند تطبيق القاعدة على صفة من الصفات أول يبقى هنا خطأ، لا يبدع ولا يقال أنه وافق أهل البدع في كلام لا بقليل ولا بكثير، لأن الأصل عنده واضح. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ وهذا كثير مطرد عند النووي وعند ابن حجر، يبقى الأصول عندهم ثابتة وواضحة، ولكنهم عند تطبيق الأصول على الجزئيات أو على الفرعيات أو على الأفراد حدث منهم شيء من الإيه؟ من الخطأ، وهم أئمة مجتهدون بررة أتقياء. يبقى هو ده مذهب أهل السنة والجماعة. يبقى بناء على، وأيضا يا أخوانا في فرق كبير جدا، انتبه معايا يا عبد الله، انتبه معايا يا شيخ، في فرق كبير جدا. بتعمل ايه؟
نعم، بتعمل الكتاب بس اللي هو كتابي انت كنت
بشوف. طيب ما فيش غلط. ايضا هناك فرق كبير جدا بين ان اقول، خليك معايا، بين ان اقول اخطأ الرجل، هذه العبارة ليس فيها شيء مطلق، اخطأ فلان او جانبه الصواب، وفرق بأن أقول أن هذا الخطأ الذي صدر منه يشبه قول المبتدع أو يبدع أو نطعن فيه من أجل خطأ. تم كل الأئمة يرد بعضهم على بعض ويقول أخطأ فلان في كذا، أخطأ فلان لما قرر كذا، أخطأ فلان في كذا. يبقى فرق بين أنا أخطئه وبين أن أتكلم بكلام يلزم منه أن أبدعه. أبدا، يبقى فرق بين أن أنا أخطئه ده مين؟ ده إمام. فمعنى كلمة أثبت له الخطأ، وطبعا لما أقول أثبت له الخطأ مش إحنا، لا ده نقلا عن الأكابر، أثبت له الخطأ يعني معناه ضمنا أثبت له أجر. واضح يا أحمد؟ ليه؟ لأنه مجتهد. يبقى في مسألة الفقه العملي أو في أي جزئية من جزئيات في البيع والشراء أو حتى في المعتقد، لما نقول مثلا فلان أخطأ في كذا أصاب أجر، أصاب أجر، يبقى نفرق بين أخطأ في كذا أو إن كلامه يشبه كلام أهل البدعة. لا يا أخوانا، هذه عبارة أي أخطأ متواترة عن السلف الصالح في شأن بعضهم لبعض، وتلك عبارة ما نسمعها إلا من أهل البدعة الذين يطعنون في أئمة المسلمين. يبقى فرق بأن هذا أخطأ نرد عليه خطأه، وفي نفس الوقت لا يلزم من التخطيء التأثيم، وده قاعدة ذكرناها وإحنا بنتكلم عن وجوب اتباع الدليل. لا يلزم من التخطيط التأثيم، والأدلة متواترة على ذلك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق لما رأى رجل رؤيا فاستأذن أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤولها، فأولها أبو بكر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخطأت بعضا وأصبت بعضا. ما قال أحد البتة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطأ أبو بكر ثبت عليه الإثم أبدا، ولكن هذا لا يكون إلا في حق المجتهد. أما الصبي الذي يتلاعب بالعلم أو يشتري أو يتكلم هذا بعيد عن هذا المقام، هذا خاص بأئمة المسلمين. الأئمة المجتهدين الثقات الكبار هم الذين يقال في حقهم أخطأوا، ولا يلزم من الخطأ التأثيم، بل يدخل فيه ضمن ثبوت الأجر. يبقى هؤلاء في الجملة كما قال هنا الشيخ ينسبون إلى السنة، ولكنهم تأثروا بمذهب الخوارج والمعتزلة في هذا ونحو ذلك، فرأوا جواز الخروج كما سيأتي، ورأوا جواز قتل المعين للعامة ولا يخص ذلك بولي الأمر. فيرود الإمام الطحاوي من ذلك تقرير القول الحق والمنهج العام لأهل السنة الذي صاحوا به وأعلنوه، وصاحوا بالمخالف فيه من أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أحد من هذه الأمة بالسيف، ولا على أن تستباح الدماء إلا ببرهان من الله عز وجل. وتحت هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى قوله لا نرى السيف، هذا مصطلح شائع عند العلماء والناس في القرون الثاني والثالث والرابع، فكان يميز من يحبذ الخروج ولو لم يدخل فيه بفعله وإنما يستحسنه لفظا، ويؤيد من يفعله، كان يوصم عند الأئمة بأنه كان يرى السيف. قل بلك الضابط هون يقول فكان يميز من يحبذ الخروج ولو لم يدخل فيه بفعله، ولو لم يدخل فيه بفعله ولكن حبذه. يبقى هنا حبذه بلسانه أم بفعله؟ بلسانه، ولكن لم يشارك، هو جلس في البيت يخرج البيانات ويخرج التشجيعات والألقاب وهو جلس في البيت، وإنما يستحسنه لفظا ويؤيد من يفعله، كان يوصم عند الأئمة بأنه كان يرى السيف. ويوصف من خالفهم ثناء عليه بأنه كان لا يرى السيف. وقد ضعف الأئمة كالإمام أحمد ووكيع وسفيان وغيرهم جمعا من الرواة وقدحوا فيهم بقولهم كان يرى السيف. فإذا المصطلح لا نرى السيف هذا يراد به أحد فئتين، ولكن يقول وقدحوا فيهم، قدحوا في روايتهم للحديث. ليه؟ طب لما لا تكتب حديث فلان ابن فلان؟ قال لك كان يرى السيف، كلمة رد غطاء، كان يرى السيف، خلاص يكفي الكلمة هذه تسقطه، وليس ثم داع للاسترسال أكثر من ذلك. يقول الفئة الأولى من يرى الخروج على الولاة بعامة، سواء أدخل في الخروج بلسانه ويده أم كان يراه عقيدة. يبقى مجرد أنه يعتقد وما تكلم بكلمة بس عقيدة. طيب كيف نعرف؟ والله تكلم الرجل، تكلم بلسان المقال. طيب رأى الخروج والكل تكلم بأنه لا يجوز وهو سكت، لما تسكت؟ لما تسكت؟ أوليس هذا بالخروج؟ فإن قال ليس بخروج يناقش، أما إن قال خروج وسكت فمن شك أنه خارجي يطعن فيه. سكت ليه؟ إلا بقى ظهر برهان واضح أنه مثلا سكت خشية كذا خشية كذا، دي قضية تانية خالص بقى، دي قضية أعيان، خاف أن يتكلم فيقطع لسانه، خلاص مكره والله عز وجل أعلم بعذره. والفئة الثانية من رأى جواز قتل المعين إذا ثبت عنده كفر منه أو ردة ولا يكل ذلك إلى الإمام. يبقى هو بناء على ذلك مشي في الطريق وجد رجلا يسب دين الله ويسب الله، قال له ما تصنع؟ هذا كفر بالله. قال له أعلم أنه كفر، فقام وقتله. هذا وجه أو رؤية ومسلك عند الخوارج عياذا بالله، وهو من ممن شملهم قول الإمام الطحاوي أنه يرى السيف. فالسلف يقولون عن من كان على أحد هذين الوصفين كان يرى السيف. وفي تهذيب التهذيب كثير من التراجم ممن طعن فيهم الأئمة بهذا القول كان يرى السيف ونحو ذلك. المسألة الثانية، هذه الجملة اللي هي كلمة يا أخواننا نرى السيف دل عليها القرآن والسنة في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومنها قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يعني لا يكون لمؤمن أن يتجرأ ويسفك دم مؤمن واحدا إلا خطأ. أما العمد فهذا معه لا يستحق وصف الإيمان. اكتب. والمراد بذلك الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ اكتب. والمراد بذلك وصف الإيمان المطلق. ووجه ذلك أن قتل معصوم الدم لا يكفر الكفر الأكبر، يقول لأنه ارتكب هذه الكبيرة العظيمة التي قال الله عز وجل فيها بعد ذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ودل عليها أيضا قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى يعني القتل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فدل على أن من تجرأ على المقاتلة أنه ليس من أمر الله في شيء، بل خرج عن أمر الله وهو شريعته ودينه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام الحديث، وفي اللفظ الآخر لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. فهذا يدل على أن الأصل أنه لا أحد يتجرأ ويسفك الدم أو يراه فلا يحل ذلك فعلا، وكذلك لا يحل أن يعتقد جواز قتل مسلم باق على اسم الإسلام وهو ليس من هذه الأصناف الثلاثة. المسألة الثالثة قوله نعم ما أفهم يا أحمد، قل لي بذا تريد. أين قتالهم ولا قتلهم؟ فرق كبير، فرق بين أن يقاتل الإمام الخوارج وأن يقاتل الإمام الفئة الباغية. هذا هو الواجب، يقاتلهم يدفع شرهم. ففي أثناء المقاتلة حدث القتل لا حرج مطلقا على الإمام. يبقى هناك فرق، وهذا اللي قال علي بن أبي طالب الخوارج لكم علينا ألا نفعل ونفعل ولا نبدأكم بالقتال. فلما بدأوا الصحابة بالقتال قاتلهم الصحابة ثم قتلوا. فرق بين الأمرين. طيب
حتى لو يرجع الإمام إلى أهل العلم،
نعم
حتى لو يرجع الإمام إلى أهل العلم في المجلس، لو أن الإمام اجتهد من نفسه لم يرجع إلى أهل العلم.
لا، دي قضايا أعيان، واخد بالك، قضايا أعيان لا نعمم ولا نلزمه بذلك. قوله إلا من وجب عليه السيف يعني من الأمة، ووجوب السيف هذا يكون لمن بيده السيف وهو ولي الأمر المسلم، فولي الأمر هو الذي بيده أن يسفك الدماء. كلمة ووجوب السيف هذا يكون لمن بيده السيف أي أذن له الشرع باستخدام السيف، لصمك واحد بطل يقول لك تمسيف معاهم تتكلم في ايه بقى؟ يبقى الا ايه؟ من اذن له الشرع في استخدام السيف وهو ولي الامر المسلم. فولي الامر هو الذي بيده ان يسفك الدم تحقيقا للشرع لا بمحض الهوى، فيقتل تحقيقا للشرع لا بمحض الهوى، ويحكم ويأمر بالقتال أو يأمر بقتل معين أو بقتال طائفة ونحو ذلك. فهو الذي بيده السيف وهو الذي له هذا الحكم، وليس لأحد الناس من العلماء أو من العامة، وبلك وليس لأحد الناس من العلماء، يعني أن ينفرد عالم ليس له ذلك. أما إذا اجتمعوا وتشاوروا ووصلوا إلى أمر فالقول قولهم، أما أن ينفرد لا. وليس لأحد الناس من العلماء أو من العامة ليس لهم هذا الأمر، يعني أن يقتلوا، لأن السيف ليس بيده، وإنما السيف بيد ولي الأمر الذي بيده الحل والأمر والنهي، وبيده الأمور في القتال وفي إقامة الحدود وأشباه ذلك. وهذا يبين أن المسألة التي تظهر في بعض الأمكنة وهي مسألة الاغتيالات، أن يغتال من ظاهره الإسلام أو من لم يحكم عليه ولاة الأمور من العلماء في الأمر الديني والحكام والأمراء في الأمر العام، من لم يحكموا عليه بأنه يقتل، فلا يحل لأحد أن يتجرأ على قتله أو على اغتياله. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح اغتيال كعب بن الأشرف في القصة المعروفة لمصلحة عامة ولأنه هو الإمام، وإلا فالأصل العام في الشريعة أن هذا الأمر للإمام أولا، ثم أنه لا يؤاخذ أحد إلا بظهور ذلك منه وحكم شرعي عليه. فمن ظهرت منه زندقة أو كفر أو رد ولم يحكم عليه ولي الأمر بذلك فلا يحل لأحد أن ينتهك دمه. كلام واضح إزاي؟ طب ونسيبه خلاص، أنت لك قدر معين لا تتخطاه في الحسبة، وعليه ما حمل وعليكم ما حملتم، فهو يتحمل مسؤولية أمام الله عز وجل. يقول فلا يحل لأحد أن ينتهك دمه وأن يسفك دمه، لأنه حينئذ له حكم الزنادقة والمنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم سيرته مع المنافقين ظاهرة، والصحابة رضوان الله عليهم ربما علموا أن فلانا منافقا ولم يتجرأوا على قتله حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأذنوه بقتل عدد فلم يأذن لهم. قال لهم مرة: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وأولئك النفر الذين استهزأوا. ونزل فيهم قول الله عز وجل في المستهزئين: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والقصة المعروفة في سبب نزولها، وكما تعلمون حاصلها أن بعضا من المنافقين في غزوة تبوك كانوا يتحدثون حديث الركب، ومعنى كلمة حديث الركب أي ليقطعوا به الطريق مشيين، فأرادوا أن يتكلموا حتى لا يشعروا بعناء السفر. فتكلم بعضهم مع بعض فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا، والمعني بذلك هم الصحابة، أكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء وألغبن بطونا. فأنزل الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم بخبر القوم وبالآيات: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولم يرد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتلهم، وكانوا يستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فقال عمر لما حدث من حاطب ابن أبي بلتعة ما حدث: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فأضرب عنقه. وهذا استئذان من النبي عليه الصلاة والسلام، اكتب عندك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، افتح قوس فقد أوجبت لكم الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، افتح قوس فقد أوجبت لكم الجنة. رواية صحيحة. فإذا القاعدة الماضية والتي دلت عليها الأدلة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة وكذلك ما قرره الأئمة من أن الحكم بقتل أحد أو تنفيذ ذلك القتل ليس إلا لولي الأمر، وهذا فيه من المصالح العظيمة وتحقيق المقاصد الشرعية ما يجب معه الاعتناء بهذا الأصل، وأن لا يدخل أحد من المسلمين في هذه التبعة العظيمة بقول أو بفعل. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره وفي إسناده بحث لكن حسنه عدد من أهل العلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. اكتب عندك أي قال أق، لأن هي أقتل، فشطر كلمة هي أق. وهذا فيه الإعانة على قتل مسلم بشطر كلمة، فكيف من يتكلم بلسانه ويعين على قتل مسلم أو يفتي بذلك وهو ليس من ولاة الأمر ولا من العلماء أو القضاء أو ممن أناط الولي لهم بذلك؟ فالواجب في هذا الأمر رعاية هذا الأصل العظيم والسلام في هذا الأصل، ولا يتجرأ أحد على هذا المقام، لأن الأصل حرمة دم من أظهر الإسلام، ومن حصل منه ردة أو علمت منه زندقة أو نفاق فيوكل إلى ولي الأمر. طيب لو قصر ولي الأمر خلاص، عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. ولا يجوز للناس بأحد منهم أن يفتئتوا على ولي الأمر. اكتب عندك: والافتئات هو أن يتعدى على خصائص ولي الأمر من إقامة الحدود أو الحسبة بإطلاق. من الافتئات هو تعدي على خصائص ولي الأمر مثل إقامة الحدود أو الحسبة بإطلاق. وأن يقتلوا ولو جاز ذلك، خد بالك، ولا يجوز للناس، انتبهوا يا أخوان، ولا يجوز للناس بأحد منهم أن يفتئتوا على ولي الأمر وأن يقتلوا ولو جاز ذلك. ما المعني بلو جاز ذلك؟ يعني أن الشخص يستحق القتل، يبقى لا يجوز لأحد الرعية أن إيه يفتئتوا على السلطان، يتعدوا على خصائص السلطان مثل إقامة الحدود أو الحزب بإطلاق. إيه معنى الحزب بإطلاق؟ أن يحتسب دون أن يراعي المصلحة والمفسدة، واخد بالك، لأن بنسمها أو يسمها العلماء القدرة المطلقة، وهذه لا تكون إلا لولي الأمر، هو الذي يتصرف قدرة مطلقة، معه السيف وهو الآمر الناهي في الأمر. يقول: لتسابق الصحابة إلى قتل المنافقين الذين علموا نفاقهم، بل لقتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والمسألة منوطة بالمصلحة بإذن الإمام، سواء القتل الابتدائي ممن علم نفاقه أو ردته أو زندقته، أو في الاغتيال الذي فيه قتل دون الرجوع إلى الإمام. نعم يا اختفى.
هل
فعل مخصوص من أي سبب يقتل؟ لا، قاعد مع أسمع من أول الكلام.
الحديث اللي تم في استهزاء من الصحابة.
نعم.
سيدنا عمر يقول إن الصحابة كانوا
يرجوه. الصحابة كانوا إيه؟
يرجوه
بالحضارة. يرجوه من؟
بسبب الطريق.
نعم.
هل الأمر ده مخصص؟
أولا نريد أن نثبت العرش. أولا، هل لما فعل هؤلاء الناس ما فعلوا فعلا الصحابة رجموهم بالحجار؟ لا، يعني نريد سند القصة الصحيح، لأن الذي نعلمهم أن هؤلاء القوم قالوا هذه الكلمة وبعد ذلك ذهب بعضهم يعتذر، فكان الرد من الشرعي: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أحد منهم، وما رجمهم أحد من الصحابة بالحجارة، هذا الذي نعلمه. وأحب لك أهل فضل. طيب، يقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة، ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. الشرح: هذه الجملة يذكر فيها العلامة الطحاوي العقيدة التي أجمع عليها أئمة السلف الصالح، ودونوها في عقائدهم، وجعلوا من خالفها مخالفا للسنة والجماعة بأننا انظر، وجعلوا من خالفها، هي ضمير عائد على إيه؟ على ولاة الأمور وكيفية التعامل معه، يبقى أمر واحد. وجعلوا من خالفها مخالفا للسنة والجماعة بأننا لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار، يعني الخروج بالسيف بالبغي عليه، أو بتشتيت الاجتماع وتفريق الكلمة، أو باعتقاد الخروج. هو ده الأصل. ممكن بقى واحد مش محترم خالص وما أكثره يقول لك: وقال الشيخ صالح، قال الشيخ في شرحه للعقيدة الطحاوية، قال تعليقا على كلام الطحاوي: لا نرى الخروج على أمتنا وولاة أمرنا وإن جار، يعني الخروج بالسيف بس، ويوم سكت. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا: إذا وجدت شبهة لمبتدئ فاذهب إلى أصلها، تجده أنه غير وبدل وقدم وأخر، والله حسيب. يقول يعني الخروج بالسيف بالبغي عليهم، أو بتشتيت الاجتماع وتفريق الكلمة، أو باعتقاد الخروج كما سيأتي، أو باعتقاد جوازه، أو الذهاب مذهب من أجازه، كما فعل المبتدع في عصرنا يقول لك: ما فلان أجازه. طيب فلان هذا الذي أجازه، هل يا ترى من أهل العلم والاجتهاد، وهل يا ترى قبل أو بعد الإجماع؟ ما لابد من التحديد. ما هو طالما لو قلنا فلان أجاز ذلك، خلاص بناء على كلامك هذه الكلمة المطلقة لنا أن نتوسع ونقول فلان أجاز الكفر بالله. طب إيه يمنع طالما أنتم فلان أجازه، اللي هو قال هنا: أو الذهاب مذهب من أجازه. فقوله: ولا نرى الخروج، يعني أن أهل السنة والجماعة المتبعين للأثر ولهدي السلف ولما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ولما دلت عليه الأدلة، هؤلاء لا يرون الخروج على الأئمة وولاة الأمر حتى ولو كان عندهم جور وطغيان وظلم، فإنه يجب أن يطاعوا لأن طاعتهم فريضة. وها هنا مسائل: المسألة الأولى، لفظ الأئمة وولاة الأمور مما جاء به الكتاب والسنة، فولي الأمر العام يعني ولي الأمر للأمة وللناس، يطلق عليه ولي الأمر ويطلق عليه إمام. أما ولي الأمر فقد جاء في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وسموا ولاة الأمر لأن ما ينفذ من الأمور الشرعية والأمور الاجتهادية في الناس إنما يكون عن أمرهم، فالأمر راجع إليه. فإذا ولي الأمر هو من بيده الأمر والنهي، أو بالعرف المعاصر من بيده القرار الذي ينفذ في الناس، كما قال عز وجل: وأولي الأمر منكم. وهذا جاء في السنة في عدد من الأحاديث، كما جاء في الآية من تسمية الحكام بولاة الأمور. أما لفظ الأئمة فولي الأمر هو الإمام، ومن والله الله أمر الناس، ومن والله الله أمر الناس وابتلاه بذلك فيسمى إماما، لأنه يؤتم بأمره ونهيه وقراره وما يختاره اجتهادا للأمة. ولفظ الإمام لولي الأمر جاء في السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. الصلاة هنا بمعنى الدعاء. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وهذا ظاهر في تسمية ولي الأمر إماما. المسألة الثانية: الأصل أن ولي الأمر يجمع ما بين حسن التدبير في أمور الناس العامة في أمور دنياهم وما يصلحهم وما يحفظ بيضتهم ويدفع عنهم الأعداء، وأيضا يجمع على ذلك إلى ذلك العلم بأحكام الشريعة بما يناسب، ولا يشترط فيه أن يكون الأعلم، وقد اجتمعت الصفتان في الخلفاء الراشدين الأربعة وفي معاوية رضي الله عنهم وفي عدد من الأئمة وولاة الأمور في التاريخ إلى الآن، ولكن ربما لم يجتمع في ولي الأمر الصفتان، فحينئذ يكون ما يشكل على الناس في أمر دينهم فمرجعهم فيه إلى أهل العلم بالدين، وما يكون من قبيل الأمر العام للناس فإنه يكون ولي الأمر العام. فولي الأمر العام يستشير ويأخذ بقول أهل العلم فيما يرى أن يستشيرهم فيه، وهذا المأخذ هو وجه قول من قال عن ولاة الأمر هم الأمراء والعلماء، يعني كل فيما يخصه الأمراء في الأمر العام أو الأمر الدنيوي بما يصلح الناس وما به تكون حياتهم، والعلماء فيما يكون من أمر الدين فيما يأتون وما يضرون. وهذا ليس هو الأصل، وإنما الأصل أن ولي الأمر هو من يعلم، وهو الذي جاءت فيه الآيات وأولي الأمر منكم، وكذلك قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لأن الأصل اجتماع الصفتين في ولي الأمر، فإذا لم تجتمع الصفتان أعطى ولي الأمر الذي بيده الأمر والنهي حق الإمام، وفي المسائل الدينية يستفتي ويسأل أهل العلم، ولهذا اجتنب كثير من العلماء بل أكثر العلماء والأئمة أن يطلقوا على العالم ولي الأمر لأجل أن لا يكون هناك افتئات وخروج، ولأجل أن لا يكون هناك مأخذ لمن يريد الخروج على الإمام أو ولي الأمر، ومنهم من استعمل هذا وهذا، يعني أن الأمور الدينية يرجع فيها إلى من يلي الأمر الديني وهم العلماء في أمور الفتوى، وفيما يأتي المرء ويذر فيما بينه وبين ربه وفي الأمور العامة فتقول لولاة الأمور. المسألة الثالثة الخروج على ولاة الأمور وعلى من انعقدت له بيعة هو مذهب طوائف من المنتسبين إلى القبلة، منهم الخوارج والمعتزلة وبعض أفذاذ أي بعض شواذ قليلين من التابعين وتابع التابعين وبعض الفقهاء المتأخرين ممن تأثروا بمذهب المعتزلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي عليه الصحابة وعامة التابعين وهكذا أئمة الإسلام من أن الخروج على ولي الأمر محرم وكبيرته من الكبائر، ومن خرج على ولي الأمر فليس من الله في شيء، والأدلة على هذا الأصل من الكتاب والسنة متعددة احتج بها الأئمة، ورأوا أن من خالفها ممن تأول من السلف أنهم خالفوا فيها الدليل الواضح البين المتواتر تواترا معنويا كما سيأتي ذكر بعض الأدلة إن شاء الله تعالى. فإذا أهل السنة والجماعة لما رأوا ما أحدثته اجتهادات بعض الناس ممن اتبعوا فخرجوا على ولاة الأمر من بني أمية أو خرجوا على ولي الأمر أو على وعلى بعض ولاة الأمر من بني العباس أو قبل ذلك ممن خرجوا على علي رضي الله عنه بل قبل ذلك على عثمان وإن لم يكونوا من المنتسبين إلى السنة في الجملة، ذكروا هذا في عقائدهم ودونوا وجعلوا أن الخروج بدعة لمخالفته للأدلة. يقول وتلخيص ذلك أن اجتهاد من اجتهد في مسألة الخروج على ولي الأمر المسلم كان اجتهادا في مقابلة الأدلة الكثيرة المتواترة تواترا معنويا. اكتب عندك والتواتر ينقسم إلى قسمين، تواتر لفظي وهو أن يأتي النص بلفظه المتعين بطريق متواتر، مثال ذلك أن يأتي النص بلفظه المتعين بطريق متواتر، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. القسم الثاني التواتر المعنوي. وهو أن تأتي الألفاظ، أن تأتي النصوص المختلفة في اللفظ والمتفقة في المعنى بطريق متواتر، أن تأتي النصوص المختلفة في اللفظ والمتفقة في المعنى بطريق متواتر. مثال ذلك رفع اليدين في الدعاء، يقول أن اجتهاد من اجتهد في مسألة الخروج على ولي الأمر المسلم كان اجتهادا في مقابلة الأدلة الكثيرة المتواترة تواترا معنويا، من أن ولي الأمر والأمير تجب طاعته وتحرم مخالفته إلا إذا أمر بمعصية، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن أهل العلم من قال توسعا في اللفظ كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، الخروج على الولاة كان مذهبا لبعض السلف قديما، ثم لما رؤي أنه ما أتى للأمة إلا بالشر والفساد فاجتمعت أئمة الإسلام على تحريمه وعلى الإنكار على من فعله. في حاجة عندكم في الهامش ولا ما فيش؟ طيب حاضر أحسن. وهذا فيه توسع، لأنه لا يقال في مثل هذا الأمر أنه مذهب لبعض السلف، وإنما يقال إن بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل من التابعين، كما أنه يوجد من التابعين من ذهب إلى القول بالقدر أو القول المنافي للسنة في القدر، ومن ذهب إلى الإرجاء، ومن ذهب إلى إثبات أشياء لم تثبت في النصوص، فكذلك في مسألة طاعة ولاة الأمور، وربما وجد منهم الشيء الذي دل الدليل بخلافه، والعبرة بما دلت عليه الأدلة لا باجتهاد من اجتهد وأخطأ في ذلك. اكتب عندك. قال الحافظ ابن حجر وقولهم كان يرى السيف، اللي مش موجود عنده في الهامش اكتبها، وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم. وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منهم، لما رأوه، وهذا مذهب للسلف القديم لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منهم. ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر. اكتب عندك. وقال النووي وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرتم، فسق ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرتم، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا. فغلط من قائله مخالف للإجماع، تفضل. أي نسبة؟ إن هم إيه؟ لا، حتى لو أنها ثبتت فهو اجتهاد في مقابل النص فلا يجوز ومخالفة. ده احنا قلنا ده كلام الحافظ ابن حجر فيه توسع كما علق عليه الشيخ صالح معي. ثم هذا كله كان قبل حدوث وانعقاد الإجماع. وعشان كده احنا درسنا في الأصول ايه؟ ان الإجماع يقطع النزاع، كويس؟ يعني حدث إجماع خلاص انتهى الأمر، يقطع النزاع ولا يحل لأحد أن يخالف الإجماع أبدا طالما الإجماع انعقد. طيب، المسألة الرابعة. ها؟ انت قرأت خطأ يا شيخ محمود. اقرأ اللي قبلها بقى.
وخطب بعض الحديث بمعنى ما ذكرته.
ايوه.
مع اهل السنه انه لا ينعزل السلطان بالفسق.
حسبك. لا ينعزل السلطان بايه؟ بالفسق. مفهوم الكلام ايه؟ لا، عن طريق الدرس اصول. اي؟ مفهوم الكلام يا شيخ محمود انه ينعزل بغير الفسق، صح؟ عايز بقى اشوف بغير ديت هي ايه. بغير هو دلوقتي لا ينعزل بالفسق ونسلم. حد مش مسلم ديت؟ مسلم ده ولا مش مسلم ده؟ كله مسلم ده ان هو ايه؟ لا ينعزل بالفسق. طبعا فسقه في نفسه، حلق اللحيه، بيدخن، واخد بالك، مبتدع، صاحب طريقه صوفيه الى غير ذلك، مبتدع فاسق، لا ينعزل بالفسق. مفهوم المخالفه ينعزل بغير الفسق، صح؟ يبقى في عزل ولا ما فيش؟ خلاص، وهذا المطلوب اثباته. وضحت ولا لسه؟ يا اخي الله يبارك لك، انا عايز اقرر مع اخونا الشيخ محمود بس ان في عزل الاول، اما بغير ديت ده سهل خالص، بس نحط تدي العزل الاول. في عزل ولا مفيش عزل؟ خلاص، لا ينعزل بالفسق اجماع، ومن قال غير ذلك مبتدع. اخبرك، ومن قال ان الامام ينعزل بفسقه مهما ازداد فسقه مبتدع. طول بالك بس يا شيخ محمود. طيب، لكن هنا ينعزل بغير الفسق. نعم، بغير تشمل ايه؟ دي محل بحث ونشوف الاكابر قالوا فيها ايه. ما يا شيخ محمود،
هل اهل الحل والعقد شيء واهل الشوكه شيء؟ يعني
لا يوجد اهل حل وعقد الا اذا كان معهم اهل شوكه، والا قرارات مختومه في الدرك، واخد بالك؟ يبقى انا راجل مثلا، يعني لا بلاش، واحد اصبح خمسه سته من اهل الحل والعقد وهم بإجماع 95 مليون دول أهل الحل والعقد في مصرنا، أكابر أجلة محترمين إلى غير ذلك، طلعوا قرار ممنوع خروج المرأة المتبرجة. اختم عيل، واخد بالك انت ازاي؟ ممنوع 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 ممنوع، ادخل وعيد. يا اخوانا احنا اهل الحل والعقد. يا ابني انت راجل بتتكلم كلام طيب خالص، انت راجل بركه. فين اهل الشوكه الذين يدعمون اهل الحل والعقد؟ بس انت معايا شيخ محمد؟ بس لا، اهم شيء تكون متصور الامر ماشي ازاي. اخوانا الله يبارك فيكم، افطنوا لهذا الامر، وأرجو وبركز على هذا الأمر، وأنشدكم بالله ألا تتكلموا كلاما وليد انفعال أو حماس، وتريثوا في كل أموركم، لا تتعدلوا حتى تتضح لكم الأمور، فإن أشكلت دعها بإشكالها والزم الجادة واعبد ربك. نعم نعم، أنا أقرأ معك هنا هنا إيه؟ وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل، أنه لا ينعزل، صح كده، السلطان بالفسق. ده إجماع ولا مش إجماع؟ ده المنطوق، المفهوم إيه؟ أخيرا بس الأخوة تتصرف حاجة بغير الفسق، يبقى الإجماع منعقد أنه ينعزل بغير الفسق. ما هو لا، الله يجزاك بخير، أنا ما يعني لا أريد أن أتكلم في هذا الأمر عشان نفرغ من باب الخروج، ننتهي منه في هذا اللقاء إن شاء الله معي أخي فضل. بس أنا أريد بس أركز الأصل عندك الأول، هو ده أهم شيء عندك، هل يوجد أم لا يوجد؟ أيوة يا أحمد، بس خلاص معي أخبرنا كده. بعد بقى طب مثلا ما حدث عندنا عزل ولا خروج، دي بقى بحث آخر تاني، إزاي يجي؟ عاوزين تصور، أريد تصورا تاما. واحد يستفتاني فتوى، يا شيخ نعم، هل يجوز الحقن المجهري أو لا يجوز؟ أقول له طب ما ممكن نتقابل بس نتكلم شوي. قال لا أنا عاوز أعرف الحكم الشرعي. الجواب لا يجوز. طب جالي وقال لي ده الولية ما خلفتش، وأنا راجل عندي ملايين المليانة وكذا 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 وكذا، قاعد يعدالي. يبقى أصبح عندي إيه؟ تصور عن الواقع. يبقى لما تصورت الواقع أفتيت، سواء بقى بضرورة أو بفتوى عينية. ما أنا ممكن أتكلم أنا والشيخ في قضية معينة، وبدأنا نتكلم في أمور معينة، وصدرت منه لي ومني له بعض الألفاظ ما ينبغي أن تصدر للعامة. أمال هو الفقه فين بقى؟ أين الفقه؟ الفقه والفهم الشديد لنصوص الشريعة. يبقى نتفق ابتداء في عندنا خروج من الشعب ومن عامة الناس على ولي الأمر محرم بإجماع. طيب أهل الشوكة، أهل الحل والعقد، مين؟ الخمس علماء والقادر، دولت وجدوا وتصوروا الأمور راحية في مصيبة بعيد عنك، ستزول الدولة المركزية ولا يبقى لها شيء. طب فتكلموا. قال من أنت حتى تخطئهم وأنت ما عندك تصور عن أي شيء؟ ده أنت لا تستطيع أن تعلم أن مبتل البرتغال بتكلف على الدولة دي. هو ده من الخلط يا أخوانا، ده من الخلط وعدم استيعاب القضية بأكمله. يعني تعلمون أن الدول كلها حاليا دلوقتي، وده الكلام ده من فترة طويلة، أطبقت كلمتها، ودول أصحاب شوكة. يعني ممكن يجيب السفينة بتاعتي ويوقفها في البحر ويدك معاقلك وأنت لا تستطيع أن تحرك ساكنا. قالوا احنا بقى عاوزين نتفق كده عشان الجماعة بتوع السلاح دولت ما يضحكوش علينا. أي انقلاب عسكري في أي بلد سندمر جيش البلد، بس على طول. طيب وانت في البلد ولا انت حولك صور منيع لا تصلك قذائف الأعداء؟ ده انت ظهرك عالي، ده انت بين أولادك وبين أمتك من ينقلون نوعية طعامك إلى الغرب. ننتبه إخواننا الله يبارك فيكم، ولنتعدى الأمور ونلجأ إلى الله، ولعل في هذا البلد بقية صالحة من بقية السلف الصالح أكرم الله البلاد من أجلها، وما أدراك. فنتفق ابتداء، العزل موجود في شريعة الإسلام؟ نعم موجود. خلاص نطبق بقى على قضية بعينها. عن تصور كان جه الشيخ والشيخ والشيخ تصوروا وجلسوا مع أهل الشوكة والغلبة، وتفضل يا عم تفضل، يرضيك اللي بيحصل ده؟ حصل كتوة 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 كتوة، العلماء سلموا قالوا الله يعينك. بس المسألة الرابعة، هذا الأصل الذي قرره الطحاوي، هو إيه بقى الأصل اللي قرره الطحاوي يا وليد؟ ها؟ اتنين وليد، معلش أنا غلطان. دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، أما القرآن فمنه قول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. طيب طبعا من المقرر عندنا الأحكام الشرعية بتحتاج كم دليل يا شيخ سالم؟ الحكم الشرعي يحتاج كم دليل عشان يثبت؟ 5 ولا 6؟ الحكم الشرعي، السؤال بتاعي واضح ومحدد. الحكم الشرعي لكي يقرر وتلتزم به الأمة كم من الأدلة يحتاج؟ 5 أم 7؟ أجب. 4. فضل الشيخ محمود، فضل الشيخ محمود، ده كويس إنه رد علينا وأنت كده، كان ممكن يعمل أكثر من كده. كم دليل يا شيخ محمود؟ كم دليل؟ جزاك الله خير. وقال الله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال ابن القيم رحمه الله وقال غيره أيضا لفظ أطيعوا جاء في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. لا ما هو إزاي؟ لا شو خبالك معي، أنا مثلا أريد أن أحرم مثلا يعني الزنا، ورجل بيسألني وقال لي ما حكم الزنا في شريعة الإسلام؟ قلت له حرام. قال لي ما الدليل؟ قلت له قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. قال لي لا، أنا لا أرضى إلا بأقل من 3. ده ينفع الكلام معه؟ خلاص يبقى دليل إيه؟ دليل واحد. ماشي يا حفظ. يقول لفظ أطيع جاء في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني الأمر بالفعل أطيع، ثم لما ذكر ولاة الأمور لم يكرر الفعل أطيع، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قالوا وفي هذا مناسبة أن طاعة ولي الأمر المسلم لا تكون إلا في غير مخالفة، في غير مخالفة طاعة الله وطاعة رسوله. أما إذا كانت طاعته فيها مخالفة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يعني أمر بمعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلم يكرر الفعل لأن طاعة الله تجب استقلالا، ولأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا. معنى كلمة استقلالا أي بلا قيد وشرط، يعني مش مقيدة، أمر يستمع له. استقلالا أي بلا قيد ولا شرط، ولا شرط. ولأن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا، وأما طاعة ولي الأمر فإنها تجب تباعا لا استقلالا. ولهذا الرجل الذي أمره النبي، أمره، شكلها عندك، حط شد على الميم عندك، شرحنا حط شد على الميم خلاص. طيب ماشي. على سرية وقال لهم أطيعوا فأدد نارا وأمر الناس أن يقتحموها فأبوا، وقالوا إنما فررنا من النار يعني بالإيمان والإسلام، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، لأنهم أطاعوا في معصية الله عز وجل ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق دي قاعدة عامة لا تنخرم، ما تجيش بقى تقول لي ده ضروره والكلام ده، الضروره دي تقدر بقدرها من عالم، وما ينفعش تقول لا ده ابويا الذي امرني او فلان، لا، اذا كان لان تجد ان على وجه العموم طاعة ولي الأمر مقدمة على طاعة الأبوين، بس في الأمور العامة، في الأمور العامة، فإذا كان في الأمور العامة دلت النصوص الشرعية لا طاعة له في معصية الله، فكيف بمن هو دونه من الولاية؟ فليس للزوجة أن تطيع زوجها في ذلك، وليس للابن أن يطيع أباه في ذلك، وهكذا. يقول: ومن الأدلة قول الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ووجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل أمر داود، وفي أمره أمر للأنبياء وأمر لمن ولي الأمر أن يحكم بين الناس بالحق وألا يتبع الهوى، وهذا مقصد، والوسائل لها أحكام المقاصد، فطاعة ولي الأمر فيما فيه تحقيق الحق وتكثير الخير وتقليل الشر وإبعاد الهوى هذه لها حكم المقصد، فتكون واجبة وجوب المقاصد لأنها وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وأيضا ثبت عنهم صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. كلمة فيما أحب وكره يعني ولي الأمر طلع قرار ممنوع تمشي على طريق بنها زفت أكثر من 70 كيلو، وأنا بقى جايب عربية ملهاش حل، بداية العداد 70 كيلو مثلا يعني، واخد بالك؟ يبقى هنا طلع القرار أنا كارف السمع والطاعة. انتبهوا أخواننا على بريفي، بحيث كل واحد فينا في سلوكه يلتزم. يقول: فعلى المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أهل البدعة قال لك هو أمر بمعصية لا سمع ولا طاعة. يا ابني لا سمع ولا طاعة في المعصية، بس في المعصية فقط الذي أمر به لا أسمع له وأطيع في أن تخرج المرأة كذا، لا أسمع له وأطيع في منع اختان الإناث، لا أسمع له وأطيع في مثلا عدم الزواج بأكثر من امرأة، بس أما بقية الأمور أنا على دماغي من فوق. طيب، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: إنما الطاعة في المعروف، يعني طاعة ولي الأمر في المعروف. وأيضا ثبت عنه أنه قال: من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. لما المعلومات دي كلها ما سمعها العامة لأمرين: عزوفهم عن طلب العلم وعدم ذكرها أمام الناس، حدثت الفتنة العظيمة. خلاص تيجي تكلم واحد يقول لك: ايه ده ظلم، طب والنص؟ ولا يبقي له بالا. ودي أخطر شيء ظهر في المجتمع، لأن علاجه مش بالقرار ولا بالقانون ولا بالعصا، ده علاجه بمثل ما نحن فيه، وهياخد وقت، هياخد وقت. يقول: وأيضا صح عنه أنه قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وأيضا في الباب الحديث الذي ذكرت قبل أنه قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا ننابذهم؟ عند ذلك قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أيضا من جملة الأمور التي أرجو أن تقرر للناس، وأنت تقررها الناس أرجو أن يتسع صدرك وتصبر. ما هي؟ يا معشر المسلمين، أعمالكم عمالكم. لابد أن يعلم الناس هذا. ويا حبذا لو أتيت بأدلة شرعية على ذلك، وهي كثيرة، وأتيت بأمثلة من الواقع. يعني ما ولي علينا من ولي إلا من أعمالنا. لذلك لما دخل سفيان يطوف بالبيت فوجد الشرط غلمان أبي جعفر المنصور محجزين الدنيا. إيه الـ 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 الإمام هيعاوز ولي الأمر عاوز يطوف ممنوع الطواف. شوف بقى الـ 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 الفقه العالي والذكاء الحاد. فنظر سفيان إلى غلمان أبي جعفر المنصور وقال إن ذنوبا ولت علينا أمثال هؤلاء لذنوب عظام. ومش خلاص انتبه الله يبارك فيك والعم لازم تعرف كده كويس. مش نبدأ بقى نتكلم ونكسر ونعمل طب ما هيزيد البلاء بلاء. إن ذنوبا ولت علينا أمثال هؤلاء لذنوب عظام. وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة يقول ونحن في زمان لا يصح أن يتولى علينا أمثال عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان فضلا عن أبي بكر وعمر. واخد بالك ال- 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 الأصل دي خد بالك ستلقيه على العامة سينظرون لك شذرا ولكن هو ذا الحق. وإن لم يقبلوا إياك أن تكف عن الكلام عنه وإن صدك الناس. لأن اللي بيحصل من كثير من الدعاء هو يريد أن يتكلم عن أمر معين مخالف بلد مثلا بلده فيها 5-6 قراء ويصنعون المآت والبلد كلها مشي على هذا الأمر فبدأ يتكلم فنفر الناس منه ولم يستجيبوا له واستمر الأمر شعر بالملل والضجر وكف عن الكلام. خطأ بين إياك. طب سيفعلون ويفعلون يضرب رؤوسهم في 1000 جدار. لا بد من الصدع بالحق. يبقى أنت لا تمل ولا تكل لأن الناس يا أخوانا لو استوعبت هذه المسألة هيبدأ فعلا كل واحد يصلح من نفسه. أنا بقى أشوف مراتي أشوف بناتي أشوف عيالي أبدأ أبحث بقى أشوف إيه الخلل اللي عندي. ما هو خلل من عندي ومن عند أخوي أحمد ومن عند ابن أحمد وعند ابن أحمد وعند ابن مرشد كل واحد فينا جاب حتة خلل قد كده. خلاص إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وأنا ذكرت لكم مرارا وأرجو أن تظهروا هذا حتى يعلم الناس من أين نؤتى. فتش كده عن المجتمع الراجل صاحب الفورم اللي بياخد 10 تشويلة والحكومة جعلت له في كل شوال 10 جنيه بعد ما يبيعه يكسب 100 جنيه في اليوم. قال لك لا ده أنا بيش شكرت لك 300-400 جنيه من الذي أذن لك؟ ما هو دخل هو الدولة هتعمل في إيه؟ قل لي بالله عليك تعمل في إيه؟ الطبيب التأمين الصحي عديم المراقبة لله وغير ذلك كثير. المدرس الضال الذي يدخل للطلاب في الحصة ولا يتكلم بربع كلمة ثم يخرج بدروس أخرى خارج المدرسة الخلل من ماذا يصنع ولي الأمر؟ الأمور ديت لما تظهر للعامة يبدأ يفوق ويعرف من أين أوتينا ولما ولى الله علينا هؤلاء. أما أن نبدأ بما يفعله السفهاء من مظاهرات ومن كذا ومن كذا سيزداد الأمر أو ستزداد البلة أسوأ من ذلك. شأننا شأن من وقع عليه بول حمار فأراد أن يطهره فجاء ببول كلب. بس قال لك إذا رجل تقيل غرالك الله تمشي كده بقى وخلاص. هو ده اللي حصل هو ده اللي حصل. تكلم شد خلاص ولا نفس أسمع منه ولا نفس ولا تتكلم خالص النهارده. اكتب. قال الامام ابن القيم رحمه الله عليه نحن في زمان. ابن القيم يسأل كم يا مرشد؟ في القرن الكام؟ ادرك القرن السابع وادرك القرن الثامن. التواريخ دي عرفوها كويس. ومن ونحن في زمان لا يصلح ان يتولى علينا عمر بن عبد العزيز ومعاويه بن ابي سفيان فضلا أن يتولى علينا أبو بكر وعمر. أي نعم كيف يعني يتولى علينا؟ ما ينفعش خالص أبدا أبدا. ماشي نقرأ سويا يلا. فين احنا وصلنا لفين يا أولاد؟ طيب ما أدري. والأدلة على هذا الأصل في السنة كثيرة جدا وأفردت بالتأليف. عندك في الهامش ثلاث كتب هم ذكرهم الشيخ: السياسة الشرعية شيخ الإسلام ابن تيمية، بس نصيحة لا تدخل فيه بمفردك. السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن كل المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام واستدل بها المبتدعة قضايا أعيان، وده الإشكال اللي وقعوا فيه، قضايا أعيان. وقضايا الأعيان ما لها في أصول فقه يا أحمد؟ قضايا الأعيان تعمم أم لا تعمم؟ ها؟ لا تعمم، قضايا أعيان. يقول لك ولي الأمر أن يفعل كده وكده، يقول لك أهو ما عملش يبقى نعم، لا، دي قضايا أعيان. وأيضا الطرق الحكمية لابن القيم والأحكام السلطانية للماوردي ومعاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمة الله عليه. يقول: وحري بطالب العلم أن يتتبعها في هذا الموضوع المهم الذي تكثر فيه الأهواء، وأصل الاتباع أن يتخلص المرء من هواه. وقد كثر التأويل من القديم في عهد الصحابة، التأويل والتبرير في هذه المسائل، والواجب على المرء أن يموت على الطريقة الأولى بغير تغيير ولا تبديل. وهذه المسائل من المسائل التي كثر فيها التغيير والتبديل، إما عملا وإما اعتقادا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسنة عزيزة، واتباع طريقة السلف مطلوب، والواجب على المرء أن يخلص نفسه من هواها وأن يمتثل ما دلت عليه السنة دون مخالفة. شوفوا يا أخواننا، اسمع الكلام ده وانظر إلى المبتدع الذي بدأ يجول ويصول في البلاد ويؤصل للناس أن الخروج مختلف فيه، وهذا من أعجب العجب، ويا ليته سكت كانت المصيبة أخف. يقول: المسألة الخامسة: الخروج على ولي الأمر له صورتان، انتبهوا. الصورة الأولى عدم البيع واعتقاد وجوب الخروج عليه أو تسويغ الخروج عليه. طيب، البيعة كما تعلمون في الصدر الأول كان لها صورة معلومة تفعل ثم تغيرت. المطلوب إحنا عندنا إيه في الوقت الحاضر في سنة 35 و400 و1000؟ من ولي أمر المسلمين بالغلبة أو بالشرع، نعقد النية في قلوبنا أنه ولي أمرنا وله علينا السمع والطاعة، بس لا نروح بقى أسلم عليه ولا أعمل له برقية شكر ولا الكلام ده خالص. هو الرجل ولي تغلبا بالانتخابات بغير ذلك من الطرق الغير مشروعة أو بطريق المشروع، السمع والطاعة، عقدت النية في قلبي على ذلك. أدي معنى كلمة البيعة وعدم البيع. يقول: واعتقد وجوب الخروج عليه أو تسويغ الخروج عليه. وهذا هو الذي كان السلف يطعنون في من ذهب إليه بقولهم: كان يرى السيف، يعني اعتقادا ولم يبايع، بس، وهذا من الخروج. الصورة الثانية وهي المقصودة بالأصالة أنهم الذين يخرجون على الإمام بسيوفهم فيجتمعون في مكان ويريدون خلع الإمام وتبديله أو إحداث فتنة بها يقتل ولي الأمر أو يزال ونحو ذلك، يعني الخروج بالعمل عليه سعيا في قتله أو إزالته. فهاتان الصورتان للخروج، والخروج على هذا يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل. وأما الصورة الثالثة التي أدخلها بعض أهل العلم في صور الخروج هي الخروج بالقول، أي أن ولي الأمر يكون الخروج عليه بالقول أيضا، لكنها لا تنضبط، لأن الخروج بالقول قد يكون خروجا وقد لا يكون خروجا، يعني أنه قد يقول كلاما يؤدي إلى الخروج فيكون سعيا في الخروج، وقد يكون كلاما من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يوصل إلى الخروج ولا يحدث فتنة في الناس، وهذا لا يدخل فيه. ولهذا من أدخل من أهل العلم الخروج بالقول في صور الخروج فإن الخروج بالقول فيه تفصيل. انتبه، الله يبارك فيكم على كلام الشيخ، لابد أن يوده ويحمل على المحمل الصحيح. طيب، وبيقول ماذا؟ وقد يقول كلاما هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يوصل إلى الخروج. طيب، كما نعلم والأدلة دلت على ذلك، الاحتساب على ولاة الأمور كيف يكون؟ سرا وبينك وبينهم، فإن تمكنت فقد أديت الذي عليك، فسمع لك وأطاع، وإلا برئت ذمتك من هذا الأمر. أما الاحتساب عليهم جهرا وعلانية فمن الذي يقول أنه لا يحدث فتنة؟ من هذا؟ لا يكون أبدا، والواقع خير شاهد على هذا. وأدلة السلف أو كلام السلف رحمة الله عليهم في وجوب الإصرار بموعظة أو بالاحتساب على ولي الأمر، يقول ولا يوصل إلى الخروج ولا يحدث فتنة في الناس. هذه المسألة التي قالها الشيخ صالح هنا أكرمه الله وبدله، مسألة افتراضية في الأذهان فقط، أي ليس لها وجود. وإلا أي كلام من بعض الناس على ولاة الأمور احتسابا إن لم يؤثر في العامة يوغر صدر الرعية على الراعي، ودي أول خطوة في الخروج، أخبرك يوغر صدره، يعني يبدأ يقول لك إيه، وقام ولي الأمر وبنى قصرا مشيدا ب$9 مليون مثلا، وقام فرحا لابنه تكلفه $50 مليون مثلا، وانت كبيرك سندوتش طعمية بيجيبه لك وليد بيكلم معاك، واخد بالك انت ازاي؟ قال لا، يبقى القضية هنا اصبح فعل، قال لا يا عم ده عمل على فرح ابنه كذا كذا، واحنا يا دوبك بنطلب العلم نبتغي وجه الله، وسندوتش طعمية لو عزنا ثلاثة ما بيرضاش يديهولنا، يبقى كده فعلا. يبقى في هذه الحالة حتما ولا بد سيتحرك الصدر غيظا وحقدا وحنقا على ولاة الأمور، يبقى لا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال. وهذا إخواني الذي يصنعه الإعلام الفاسد بدقة، دي مهمته، واخد بالك؟ وطبعا أرقام مغلوطة، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. لحظة واحدة يا شيخ، يقول ولهذا من أدخل من أهل العلم الخروج بالقول في صور الخروج فإنها الخروج بالقول فيه تفصيل، لا يطلق القول بأنه ليس بخروج ولا أنه خروج. ومعاوية رضي الله عنه قتل بعض الصحابة لما خرجوا على أمرهم بالقول وقد أمره أن يقول للناس شيئا أو أن الناس كرهوه، فاجتمع حجر بن عدي مع بعض أصحابه فحصبوه، حصبوا الأمير وقالوا لا نسمع ما تقول، فأرسل إلى معاوية رضي الله عنهما، فأمر معاوية بأن يؤخذوا وأن يسيروا إليه، وكانوا 17 رجلا منهم الصحابي هذا اللي هو حجر بن عدي، فقبل أن يصلوا إلى دمشق أمر بهم فقتلوا. دي مسألة مهمة جدا. فعلي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أمر بقتلهم، وكان فيهم الصحابي حجر بن عدي، وكان كما وصفه الإمام الذهبي من أهل العبادة والورع، وحسبوه أنه صحابي. فلما حد معاوية في سنة من السنين وذهب إلى المدينة استأذن على عائشة فأذنت له. إيه معنى استأذن على عائشة؟ يدخل عليها إزاي يعني؟ أن يتكلم معها من وراء حجاب، كويس؟ فبدأت تعتب عليه في قتله لحجر بن عدي، فبدأ قال لا يا أماه، فتق فتقا في الأمة، وفعل 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 وفعل، فلما أكثرت عليه قال يا أمة دعيني أنا وحجر بن عدي بين يدي الله، خلاص. أما أن يكون التهاون مع من يريد أن يفتق فتقا في الأمة ولو بحسن قصد، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله عز وجل، فلابد من حسم الأمور حتى تنضبط. أما أن نتساهل بهذا، ومن أجل هذا نقول دائما يا أخواننا خذوا بالكم، افصل بين الخلل في المعتقد وبين زهد الرجل وعبادته وتقشفه وصلاحه، اجعل هذا في جانب وعبادته في جانب آخر حتى تنضبط عندك الأمور ولا يحكن في صدرك شيء. طيب، هذا استدل به أن فعل معاوية مصيرا مصير إلى أن الخروج يكون بالقول، وتنزل عليه على هذا الأحاديث، وهذا الاستدلال محل نظر وليس بجيد، بل معاوية فعل ذلك تعزيرا وله اجتهدوا في هذا الأمر. فإذا نقول الذي عليه أهل العلم في تقرير عقائد أن الخروج يكون في صورتين، عدم البيعة وعدم اعتقاد جواز الخروج أو تسويغه، واعتقاد جواز الخروج أو تسويغه أو وجوبه يعني على ولي الأمر المسلم. الصورة الثانية السعي باليد بالسيف بالسلع على ولي الأمر إما بالقول، فهذا فيه تفصيل فقد تكون وقد لا تكون كما سبق. طبعا لما نيجي نستدل بكلام عالم في مسألة معينة لأن كلامه كان في قضية أعيان وراق لنا، لا يجوز أبدا أن نترك كلامه في بقية المسألة المتعلقة بكلامنا.
معنى كلام ده إيه؟
أهل البدعة طيروا فتاوى للجنة الدائمة بجواز الدخول في الأحزاب، وكانت فتاوى خاصة في قضايا عينية وتراجعت اللجنة عن ذلك. طيب بدأوا يشنشنوا ويدندنوا حول الفتاوى. طيب فتوى اللجنة الدائمة بحرمة الخروج لما لم تأخذ بها، فتوى اللجنة الدائمة بحرمة المظاهرات لما لم تأخذ بها، فتوى اللجنة الدائمة بحرمة الاغتيالات والتدمير والقتل لما لم تأخذ بها. الجواب لأنك صاحب هوى، أخذت ما يروق لك وتركت ما لا يستقيم مع هواك. المسألة السادسة الخروج على الولاة والأئمة له أسباب، ولم يخرج أحد إلا وله في خروجه تأويل. فالخروج على عثمان الذي أدى إلى مقتله كان بسبب التصرفات المالية لعثمان وتوليته قرابته، فتجمع الخوارج ممن يدينون بالخروج منكرين هذا الأمر متأولين، فخرجوا عليه حتى قتلوه في قصة مبكية، حتى إنه رضي الله عنه لم يدفن إلا ليلا، وتبعه ثلاثة أو أربعة وصلي عليه سرا، ثم أخذ ليلا على النعش بسرعة ولم يدفن في البقيع، وإنما في بستان قريب من البقيع حتى لا يعرف أنه دفن، حتى جاء في الرواية أنهم كانوا من سرعة مسيرهم به قالوا نسمع رأسه يضرب في النعش من شدة السير خشية أن تصل أيدي الخوارج إليه، وهذا بسبب التأويل. طبعا أمر محزن للغاية ومؤلم أشد الألم. الله يا أخوانا، إن لم يترتب على الخروج من فساد مثل ما حدث لعثمان لكفى به حد على حرمته. تخيل خليفة راشد ذي النورين من أهل الجنة يفعل به هكذا، أربعة يدفنون وسرا، ويا ليتهم دفنوه في مقبرة المسلمين بل في مكان سر. وهكذا يا إخوان، إذا حلت الفوضى ما ترى إلا كل شر، وإن لم يكن هناك حزم وضرب بعصا من حديد لن تستقيم الأمور، وسيجني الجميع الثمار المرة، بل العلقم بل الحنظل. يقول وهذا بسبب التأويل. التأويل في المال عندهم يعني تأولوا خروجهم في الرغبة في الإصلاح في الأمور المالية، وكذلك في مسائل التولية ونحو ذلك. وأجمع الصحابة على تصويب عثمان وعلى معاداة هؤلاء، فرضي الله عن الصحابة أجمعين، وخذل من خالف سبيلهم إلى يوم الدين. اللهم أمين. والسبب الثاني رؤية المرء ما يكره في نفسه أو في بلده أو في مجتمعه بعامة، ما يكرهه دينا أو ما يكرهه دنيا. وهذا السبب في رؤية المرء ما يكرهه قد يكون معه عدم صبر. نعم لا بد أن يكون معه عدم صبر، ولكن لو امتثل النصوص الشرعية لقول النبي عليه الصلاة والسلام اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما فعل ذلك فيؤديه إلى الانتصار متأولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون آخذا في الخروج أو خارجا فعلا. لذلك من مسالك الإخوان في سنة 73 و74 و72 في قصة الفنية العسكرية التي تزعمها صالح سرية فلسطيني ومعه أناس من مصر وطلال الأنصاري وكرم الأناضولي وعصام الأردناوي إلى غيرهم، كانوا بيعملوا إيه؟ عشان يقلبوا الناس على الحاكم والشعب والبلد. ده كلام طلال الأنصاري بالصوت والصورة، أنا ما جبتش حاجة أو إيه، ما أخرجت لك ما كان مستترا، ده موجود على الإنترنت تشوف. كانوا يجيبوا صور الممثلات والحفلات وصور طبعا ايه يعني مثيرة للغاية، ويعلقونها في الجامعات وفي المدارس وفي الأماكن العامة، ويجيب جنبها صورة الجندي وهو في ساحة القتال ويرتجف من شدة البرد أو لا يجد طعاما. يقول لك شوف الظل شوف الظل شوف الظل منشرت هذه الصورة. يبقى إذن كون وقع عليك شيء من الظلم يؤدي إلى أن تفعل وتفعل، طيب اجني الثمار اجني الثمار. لذلك كان دائما يسمع لك ايه سارق، طب والبترول؟ قال لك ده حنفية مفتوحة على برا انا هقفلها. طب اين الذي طب راح فين؟ بحيث بس نستوعب وينقل للعامة، لان في اوائل الاحداث بدأ كثير ناس يتوهمون من الاعلام الخبيث. التركة عجز العداؤون عن حصره، واتكلمنا بنوك مش عارف ايه هترد لنا المال الى غير ذا. بدأ كل واحد يمني نفسه معايا يا اخوانا كده، ده كله مقصود لإثارة الحقد والحنق في قلوب الرعية على الراعي، خلاص. ومن ثم يأتي الفساد. ركزوا بس عشان اخلص الجزئية دي. يقول: وهي مسألة رؤية ما يكره المرء في الدين او في الدنيا اعظمها ما حصل في عهد الامام احمد، حيث رأى وراء أئمة الحديث ما يكرهون في أعظم مسألة، وهي مسألة خلق القرآن، حيث دعي الناس إلى القول بخلق القرآن الذي هو الكفر أكبر ولا أصغر، طيب، وألزموا بذلك حتى وقع بعض الأئمة الكبار في الإجابة خشية من بعض مسائل الدنيا. والإمام أحمد رضي الله عنه لما قيل له في الخروج نفض يديه وقال إياكم والدماء. انظر هذا كلام الإمام. وأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر. فقوله شيئا يكرهه هذه عامة لأنها جاءت في سياق الشرط، وهذه تعم الكراهة الدينية والكراهة الدنيوية. فأمر بالصبر، والصبر معناه لزوم الطاعة وعدم الخروج، وكذلك ما دل عليه الحديث الآخر من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وعلى هذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم، فابن مسعود صلى خلف أمير الكوفة من قبل عثمان وصلى وهو يشرب الخمر، فصلوا معه حتى صلى بهم الفجر أربعة، ثم لما سلم قال أزيدكم، يعني هل أنا نقصت من الصلاة؟ قالوا لازلنا معك اليوم في زيادة. أو نصوص الدل على وجوب الطاعة في المعروف وتحريم نكس البيع ونحو ذلك تدل على عدم اعتبار هذا السبب سببا للخروج، وهو أن يرى ما يكرهه دينا أو ما يكرهه دنيا إلا أن يرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. كما جاء في الحديث عن عبادة بن الصامت قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة من في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والعلماء في هذا الحديث لهم قولان: القول الأول أنه عند رؤية الكفر البواح فإنه يجب الخروج، وإذا قالوا يجب فمعناه أنه أخذ العدة والوسيلة، يجب وجوب وسائل المقاصد، وهذا قول طائفة من أهل العلم متفرقين في شروحهم للأحاديث. يبقى الذين قالوا وجب الخروج بالشروط ما قالوها هكذا وحشاهم. القول الثاني أن هذا يجوز ولا يجب، بل الصبر أولى. الصبر أولى إمتى يا حماد؟ عند إيه؟ أما الخروج يجوز بس بشروط أيضا. طب والذين قالوا بالوجوب بشروط أيضا، والناس التانية قال لك الصبر أولى إلا إذا كان تغيير هذا الولي الذي كفر ليس فيه مفسدة من سفك الدماء وغيره. المسألة السابعة: الأئمة وولاة الأمور طاعتهم من طاعة الله ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاعة المؤمن لهم في المعروف عبادة وقربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طاعتهم من طاعته حفظا لبيضة هذه الأمة وجمعا للكلمة وقوة لها على أعدائها. والعلماء ذكروا أن تصرفات ولي الأمر يعني من حيث التنظير تكون على جهد أن يأمر بالطاعة، كأن يأمر الناس بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الحق الشرعي بعامة، أو ينهى الناس عن المحرمات ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ونحو ذلك مما هو معلوم الأمر به، أمر إيجاب أو استحباب، أو معلوم النهي عنه نهي تحريم أو كراهة في الشريعة. والجهة الثانية أنه يأمر بأمر اجتهادي له فيه اجتهاد، وهذا الاجتهاد إما أن يكون عن خلاف شرعي واختار أحد الأقوال، أو اجتهادا كان مبنيا في مسائل حادثة لا يعلم الناس لها حكما الحكم، أو لم يرد أن تبحث مثل المسائل الدنيوية والمسائل العامة التي تجري في الناس. الجهة الثالثة أن يأمروا بمعصية الله. أما الأولى فإن طاعتهم في ذلك واجبة بالإجماع، وطاعتهم في ذلك من طاعة الله وطاعة رسول الله لما يؤمر به بطاعة. وأما الثانية وهي المسائل الاجتهادية، انتبهوا يا أخوانا، فإن ولي الأمر إذا ذهب إلى أحد الأقوال في المسألة واجتهد في المسألة اجتهادا له لا يخالف مجمعا عليه، فإن طاعته في ذلك متعينة أيضا إذا كانت متعلقا بالأمة بعامة. فالمسائل الاجتهادية داخلة في عموم الأحاديث التي فيها الطاعة في المعروف، لأن طاعة الأمر في المعروف الذي جاء فيها الدليل إنما الطاعة في المعروف تشمل الجهتين الأولى والثانية بأن الاجتهاد معتبر شرعا. وأما الثالثة هو أن يأمر بمعصية الله، والأمر بالمعصية قد يكون عاما وقد يكون خاصا، وعلى كل فلا تجوز طاعته فيما فيه معصية لله عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولقوله على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية. فإذا الأدلة التي فيها الأمر بطاعة ولي الأمر أو التي فيها بيان الطاعة إنما الطاعة في المعروف. يقول تفهم معا ولا يضرب بعضها ببعض بمعنى أن ولي الأمر يطاع إلا في المعصية، فيطاع فيما فيه طاعة ويطاع في المسائل الاجتهادية ولا يطاع فيما فيه معصية. طيب قال لكم معايا كده، إذا أمر الأمير بمعصية يطاع أم لا يطاع؟ يكفر بأمره بالمعصية أم لا يكفر؟ يقول لك أصل هو لم يأمر إلا لما استحل. قال لك ياخد ده يعاقب على من لم يفعل المعصية، ما ده وجه التكفير الولاء. هذا أخوانا كلام لا وزن له ولا قيمة ولا أصل أبدا. وكل شروحات أهل العلم يقولون إذا أمر المعصية فلا سمع وطاع. المسألة الثامنة والأخيرة قوله في آخر الكلام، وإن جار، هذا فيه تبيين لأصل المسألة وأن الطاعة لا تتقيد بأنها لولي الأمر العدل. انتبهوا عشان المبتدع لما قالوا إيه يقودكم بكتاب الله، طب إن لم يقودنا بكتاب الله قال لك ولا سمع ولا طاعة. من قال هذا الكلام؟ من قال أن طاعة ولي الأمر مقرون أن يكون عادلا؟ لا، ده المسألة واضحة خالص. ولي الأمر المسلم يقسم باعتبار استقامته على الشرع إلى قسمين: ولي أمر عادل يعان ويدعى له، ولي أمر غير عادل إما أن يكون فاسقا وإما أن يكون كافرا. فاسق ندعو له بالعافية والسلامة والرجوع إلى الحق ويطاع فيما أمر بطاعة الله ولا يطاع في أمر معصية الله. كافر يخرج عليه بالضوابط الشرعية. هي دي المسألة كلها تقسم الدنيا، ما فيش غيره. طيب يقول وإن جار، هذا فيه تبيين لأصل المسألة وأن الطاعة لا تتقيد بأنها لولي الأمر العدل، يعني للعادل من الأمة أو للتقي من الأمة أو لمن يسير بكل الشرع من ولاة الأمور، بل وإن كان منه جور فإنه يطاع. والجور يكون في صورتين: الأولى جور في الدين، والجور في الدين ضابطه ألا يصل فيه إلى الكفر، ومعنى كلمة الكفر هنا أي مجمع عليه، مجمع عليه. الصورة الثانية جور في الدنيا، وجور في الدنيا يطاع فيه حتى ولو أخذ مالك وضرب ظهرك، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. أخذ مالك يعني الضرائب تأمينات، واخد بالك أنت إزاي، وغيرها. هذا كله من أرض المال بغير وجه حق على وجه الجملة، أما بعض الأحيان ممكن يكون بوجه حق. ومن أهل العلم من فرق بين ولاة العدل وولاة الجور في الطاعة، فقال ولي الأمر ذو العدل يطاع مطلقا إلا في المعصية، أما ولي الأمر ذو الجور فإنه لا يطاع إلا فيما يعلم أنه طاع، أما إذا لم نعلم أنه طاع فلا يطاع. وهذا الكلام وإن كان منسوبا إلى بعض كبار أهل العلم المتقدمين لكنه في مقابلة النصوص ومخالف لإطلاق الأئمة في هذه المسائل. والتفريق فيما بين إمام العد وإمام الجور له أصل من كلام الأئمة، لكن في غير هذه الصورة فهم فرقوا ما بين إمام العد وإمام الجور في صورة الأمر بالقتل أو بالاعتداء، فإنه إذا كان يعلم أن جوره في قتل من لا يستحق القتل فإنه إذا أمر أحدا أن يقتل فلان قبل يتعين عليه الطاعة، لأنه قد يكون قتله ظلما إذا لم يستبن له أنه مستحق للقتل، وهذا يكون في أزمنة الفتن والعداءات، ويقال ويقول اقتل فلان ولا يسأل، فهنا فرق فرق طرف من الأئمة المتقدمين ما بين إمام العد وإمام الجور. قالوا إمام العدل لا يسأل وإمام الجور فيتحرى، فإذا كان يعرف أنه يسفك الدماء فإنه لا يقتل أحدا إلا إذا استبان له أنه مستحق للقتل. والذي يظهر في هذه المسألة ويتعين الأخذ به أن يعمل بمطلقات الأدلة، لأن المسائل إذا اشتبهت وجب الرجوع، خاصة في مسائل العقيدة وجب الرجوع إلى ظاهر الدليل، ولا يسوغ لأحد مخالفة ظاهر الدليل فيما أجمع العلماء على جعله عقيدة، وهي مسألة الخروج على الولاة وطاعة ولاة الأمر. فحينئذ دلت الأدلة على ما ذكرنا من أن ولي الأمر يطاع في الطاعة ويطاع في المسائل الاجتهادية، ولا يطاع في صورة واحدة وهي أن يأمر بمعصية الله، فلا سمع ولا طاعة، ويكون إذن الجور ليس سببا في الخروج، سواء كان جورا في الدين أو كان جورا في الدنيا، بل أكثر ما يكون الخروج بسبب الجور في الدنيا. لذلك كل اللي خرجوا قالوا فلوس، وخبرك ما سمعناهم قالوا نريد أن ننعش قبر الحسين ونخرجه خارج المسجد، وخبرك هذا ما حدث ولن يكون، لأن الأمر من أوله إلى آخره دنيا. فإذا قوله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، يعني أن عقيدة السلف الصالح أن يسمع ويطاع لولي الأمر ويحافظ على البيع ولا يخرج المرء وليس له حدة في نزع اليد من الطاعة مهما كان الذي رآه، إذا لم يرى الكفر البواح الذي فيه من الله برهان. قال الطحاوي بعدها ولا ندعو عليهم، يريد أن هدي السلف الصالح وأئمة الإسلام أنهم لا يدعون على ولي الأمر والأئمة، لأن الدعاء عليهم من سيم أهل الخروج وسيم الذين يرون السيف إما اعتقادا أو عملا، وهدي السلف الصالح هو أنهم يدعون لهم ولا يدعون عليهم، لأن في الدعاء لهم الصلاح والمعافاة كما سيأتي، وفي الدعاء عليهم توطين القلوب على بغضهم وهو سبب من أسباب اعتقاد الخروج عليهم، والوسائل لها أحكام المقاصد، كما أن المقصد وهو الخروج واعتقاد الخروج ممنوع عند الأئمة في عقائدهم، وكذلك وسيلته في القلوب هي الدعاء عليهم، لأنه يحدث البغض لهم والبغض يؤدي إلى الخروج عليهم، وهذه تضمنها تضمها إلى قوله تعالى وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، يعني أن هدي السلف وأئمة الإسلام في عقيدتهم أنه كما أن لا ندعو عليهم فإننا لا نسكت، بل ندعو لهم بالصلاح والمعافاة، والدعاء لولي الأمر بالصلاح دعاء للأمة في الواقع، لأن صلاحه صلاح للناس، والمعافاة يعني أن يعافيه الله مما ابتلاه به أو مما أجره في رعايته من الأمور المخالفة للدين. وقد كان بعض الصحابة أظنه أبا ذر كان يتكلم في معاوية في بعض تصرفاته السلوكية أو المالية أو التولية، فأتي به وقال له يا فلان أليس لك ذنوب؟ قال بلى. قال فما ترجو في ذنوبك؟ قال أرجو العفو والمعافاة من الله. قال معاوية أفلا رجوت لي ما رجوت لنفسك؟ قال فسكت. وهذا يدل على أن الدعاء بالصلاح والمعافاة والتوفيق لولاة الأمر أنه هو الهدى الماضي، وهو الذي وافق الأصول الشرعية. وقد قال جمع من الأئمة منهم الفضيل بن عياض ومنهم الإمام أحمد وجماعة لو كان لنا دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وقد نص البربهاري رحمه الله في كتابه شرح أصول السنة على أن من سيماء أهل البدع الدعاء على ولاة الأمور، ومن سماء أهل السنة الدعاء لولاة الأمور. فهذه المسألة التي ذكرها الطحاوي هنا مقررة في كتب الأئمة تقريرا مستفيضا. قال رحمه الله ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله، يريد أن أهل السنة والجماعة لا ينزعون اليد من طاعة ولي الأمر، وذكر يد لأنها وسيلة البيع، لأن البيع تكون بصفقة اليد، وهذه هي بيعة أهل الحل والعقد بأن يبايع يدا بيد، وبيعة الناس تكون مبايعة أهل الحل والعقد أو مبايعة بعض المؤمنين لولي الأمر. فلا ننزع يدا من الطاعة يعني بعد البيعة باليد، لأن هذا سيم سيما خروج الخوارج، ونرى طاعة ولي الأمر في غير المعصية من طاعة الله فريضة واجبة ما لم يأمر بمعصية الله، وهذه الجملة مقررة فيما سلف وواضحة في دلالتها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.